بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم شمال التوحيد وسد في كل طريق يوصل إلى الشرك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب ما جاء بولاية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب بالنسبة لما قبله كالعموم بعد الخروج، لأنه ذكر من الأبواب السابقة أنواعا من فتنه صلى الله عليه وسلم لوسائل المهدية إلى الشرك من الغلو الصالحين والدعاء والصلاة عند قبورهم والغلو في قبورهم. وهذا الباب فيه تعميم لكل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من سد الوسائل التي تفضي الى الشرك. قوله ما جاء في حماية المصطفى، حماية معناها المنع، معناها منع الشيء ان يصل اليه، لا يؤثر عليه، جعل سما عليه وصورا يحميه. وجنازه والمصطفى هو الذي صلى الله عليه وسلم، المصطفى معناه المختار، ان الله اختاره من بني ادم، والرسل كلهم مصطفون، الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس أن يختار سبحانه وتعالى. جناب التوحيد، الجناب هو جامع الشيء، الجناب والجانب نعم واحد، وسدي لكل الطرق المضي إلى الشيء. هذا معنى الجناب، معنى الجناب أنه سد الوسائل. هذا من عقل التفكير، هذا من عقل التفكير والبيان. الحماية معناها فتح الطرق المهدية إلى الشرك.
وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. الآية.
قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم، على عزيز، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا الأولى أنه من أنفسها أي من جنسها، لم يكن من الجن ولا من الملائكة، كلما كان من جنسنا بشر نعرفه ونعرف لغته ويجلس معنا، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الرسل من جنس البشر ليبلغوهم ما أنزل الله بيده، ولم يجعلهم من الملائكة، لأن البشر لا يطيقون قولة الملائكة، أو يجعلهم من العجم، لأن العرب لا يعرفون لسان العجم. ما أرسلنا للرسول إلا بلسان قومه يبين لهم، بلسان قومه يعني بلغتهم يبين لهم. تعرفون نسبه أيضا، تعرفون أمانته وصدقه صلى الله عليه وسلم، إنه كان معروفا قبل البعثة بالصدق والأمانة، حتى إن أهل مكة كانوا ينبعون عنده وشارعه ويسمونه بالأمين عليه الصلاة والسلام. هذا الشيء من أنفسكم في قراءة شاذة من أنفسكم، يعني أذكيائكم، عزيز عليه ما عليكم، ما عليكم يعني ما يحبكم من العنف والتعب، عزيز عليه يعني شديد عليه ما يشق عليكم، يشق عليه ما يشق عليكم، هو يريد لكم السهولة ويريد رفع الحرج صلى الله عليه وسلم، فلا يرضى لأمته بالمشقة والتعب، ولهذا كان يحب أن يفعل الشيء ثم يتركه خشية أن يشق على الأمة، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما أمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. ولما صلوا خلفه صلاة التراويح ليالي رمضان تخلف عن الليلة الثالثة أو الرابعة خشية أن تفرض عليه فيعجز عنه، والشواهد على شكر صلى الله عليه وسلم على التسكين على أمته شواهد كثيرة. حريص عليكم، حريص على ما ينفعكم، حريص على هدايتكم، حتى قال الله جل وعلا: لعلك باحث عن نفسك ألا يكون مؤمنين، أن لعلك مهلك نفسك من شدة الحرص عليه ومن شدة الحرص على إيمانه. قال صلى الله عليه وسلم: حريص على هداية الخلق ولا يريد لهم الضلال الكبر، كان يعذب نفسه للأخطاء من أجل إنقاذ أمته إلى النار من الشرك والكبر، وعظم الأخطاء على الإسلام والإسلام بتغيير الإسلام كما هو عرض في سيرته عليه الصلاة والسلام. بالمؤمنين رؤوف رحيم، للمؤمنين خاصة تصف لكم بالرحمة والرأفة، يرفق بهم ويشفق عليهم ويحنو عليهم عليه الصلاة والسلام. أما من الكفار فكان يغلب عليهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماه منهم، ويأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه عزة على المؤمنين أذلة، فأذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، مع المؤمنين يذلون ويرفقون بهم ويخضعون، يقتلون لهم في الجناح، أما مع الكفار فكانوا يشتدون عليهم لأنهم أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجاهدون لا يوالدون جاهدين الكفار والمنافقين واغلوا عليهم، قاتل الذين يعلونكم من الكفار فليجدوا فيكم غلظة، الكافر لا يأخذ معه الدين إذا أبدى العلاج، إذا أبدى العلاج فإنه لا يأخذ معه العلاج، أما في أول دعوته إذا لم يبدي حيال ولم يبدي الانتهاء فإنه يدعى بالحكمة ويدعى بالدين لعله يقبل، أما إذا ظهر من عدم القبول بلغته الدعوة ولم يقبل فلا تليق به لا يليق به الدين، وإنما يليق به الشرك والغلظة. فإذا كان هذه اتفاق الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يليق به أن يهلك الشرك ويترك وسائل الشرك التي تفضي إليه ولا يغيرها للقرآن؟ لأن بهذه الصفات قد يليق به أن يترك الوسائل المفضية للشرك ولا يتركها، هذا غير لائق للرسول صلى الله عليه وسلم. قال وجه الشارع من الآية أنه إذا كان يترك في هذه الصفات العظيمة فلا يليق به أن يتساهل في أمر الشرك وأن لا ينهى عنه ولا ينهى عن الأسباب التي تفضي إليه. هذا وجه الشارع من الآية الكريمة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات.
هذا الحديث من الأمثلة التي تدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بهذا الحديث عدة أمور. الأمر الأول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا نهي من الله عز وجل، نهي للمسلمين أن يجعلوا بيوتهم قبورا، يعني لا يسأل الله فيها ولا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها، تكون مثل القبور، لأن القبور ممنوع من التعبد عندها، ممنوع من قراءة القرآن عند القبور، ممنوع من الصلاة عند القبور، ممنوع من الدعاء عند القبور، فلا تجعلوا بيوتكم مثل القبور، ليس فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، فهذا فيه دليل على أنه لا يصلى عند القبور، ولا يسعى عند القبور، ولا يتعبد لله أي عبادة في القبور. لأن هذا من وسائل الشرك، وفيه دليل على مشروعية إحياء البنون بإذن الله عز وجل، صلاة فيها صلاة نافلة، فإن أفضل صلاة الغرب في بيته إلا المقصودة أيضا وحده المساجد، أما النوافل فالأفضل أن تصلى في البيوت، يقول البيوت نصيكم بصلاة العهد ونورها به بالصلاة، ويكون فيها ذكر الله في تلاوة القرآن، القرآن يخرج من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فيجعل البيوت نصيب من ذكر الله ومن الصلاة ومن النوافل. ولا تجعل البيوت مأوى للشياطين تعمل فيها المعاصي، ترتفع منها الأغاني وأصوات المجانين، يوثق فيها الغش الذي يجلب إليها الأخلاق الفاضحة، التبسط والعري والسرور وفعل الفواحش، ومثل المسلمين لا تكون مثل أمور الكفار، كن بيوت مسكينك يشع منها النور يشع منها الخير، هذا لا ينبغي أن تكون بيوت المسلمين. هذا تجعل بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وهذا أيضا فيه إشارة لله، لا تجعلوا قبري قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول سيموت على هذا في حياته، لأنه يعلم أنه سيموت وأنه سيهدى للأمر كغيره من البشر، لكنه خاف على أمته أن يفعلوا عند قبره مثل ما تفعل الأمم عند قبور أنبيائهم والغلو، وسائل الشرك. ومن ذلك لا يرجع القلب الى الله. العلم اسم لما يعود ويتفرغ في اليوم او في الاسبوع او في السنه. تفرغ في اليوم صلاه الجمعه عند المسلمين. تفرغ كل يوم يجتمعون المسائل. تفرغ كل اسبوع صلاه الجمعه يجتمعون في مسجد واحد. تتفرغ كل عام في مكة مشاعر الحج عند الكعبة. تتفرغ كل عام على العيد. على عيد مكان. على عيد المكان. النبي صلى الله عليه وسلم مفعل مفعل. عبره عيدا مشاعريا يجتمع عند كل رجال. التفرغ فيه صلى الله عليه وسلم والدعاء عنده ولا عنده. فهذا فيه التدبير صلى الله عليه وسلم من طريق الرجل الى الشرك. اذا كان هذا لا يفعل عند قاتل صلى الله عليه وسلم كيف يفعل عند قبيله والقبور والقبور الاولياء والصالحين يجعل مثل الاعتكاف والجلوس عندها والاقامه عندها والعبادات عندها وجاء أنها تفضل عندها أكثر من غيرها. هذا هو الوسائل الموجودة إلى الشرك. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يترددون على قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلما دخلوا لهم إليه سلموا عليه. وهم أحرص الناس على الخير وأحب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم. يحبونهم أكثر مما يحبون أنفسهم وأولادهم. كانوا يترددون على قلبه لعلمهم ان هذا لا يجوز لان الرسول نهاهم عن ذلك. انما كانوا يسلمون عليه اذا قدموا منه فقط. حتى ان الامام مالك رحمه الله يقول كان يكره ان يكون الانسان يرد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يجد استجابه قبل هذه الحاله وانما يزال قبره صلى الله عليه وسلم للعموم لعموم الحديث التي امر في المسلمين فيها من الزياره وقبر ليس للعموم بل هو اولى اهل الاسلام. اما ان في حديث خاص يامر بزياره قبر الرسول فهذا لا شك. الاحاديث التي يرونها ويتناقلونها كلها باطله لا تقوم بها في الشرك كما يجري هذه هي مصدرها. بل عنده كتب مشحونه من الاحاديث حتى على زيارة قبر الرسول وعلى سفر إليه وعلى وعلى كلها باطلة لم تقوم بها ولم يروها الأئمة الحمد لله وإنما يرويها القرآن وأشباهه. وقد ينسبونها إلى الأئمة قد ينسبونها لأجل أن تقبل فهم قراء لها لا تجعلوا قلبي عيدنا يتحلل الاجتماع والتردد على قبره صلى الله عليه وسلم. فمن سلم عليه اذا قدر المنتظر فانه يمشي ولا يجلس ولم يجلس. هناك الصحابه يفعلون ذلك ما كانوا يجلسون عند قبر الرسول او في كثره الهروات اللي يسمونها يغار. وهذا معني ان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي عند كثره الهروات وعند القبر. هذا معني ان الرسول قال لا تدع من قبلي عيدا اي محل اجتماع يحتاج ويتردد عليه. هذا وسيله من وسائل الشرك. صلوا علي حيث صلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنت. صلاه عليه صلى الله عليه وسلم هذه من حقوقه عليه بل امرنا الله بها بعد ان ذكر انه صلى عليه صلت عليه ملائكته ثم امره قال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي. شوف يصلون صيغه المضارع المتكلم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلوا على النبي قال يصلون في باب الاستكرار يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم مفروع أي من حقوقه صلى الله عليه وسلم عليه. لكن ليس معنى ذلك أن العبرة عند الحضر لهذه الصلاة والسلام هل يعلم في أي مكان من المشرق أو المغرب؟ وهذا يطلبه صلى الله عليه وسلم بدون أن يتفق على قلبه. كان دفعك إلى الرسول أن يستمع الصلاة والسلام هذا يحسن ولو دفع سواء إلى قلبه وأن كنت في المشرق أو في المغرب في أفضل منه. صل وسلم على الرسول ولك الأجر من صلى عليه واحدة صلى الله عليه وسلم في أي مكان. لا حاجة إذا بروح أصلي وأسلم على الرسول عند قبل إن الله أمر بذلك قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. لا قال صلوا عليه وسلموا عند قبل الأغلق سبحانه وتعالى وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أي أنه لا خصوصية الصلاة والسلام عليه عند قبل بل إن هذا منهي عنه عند قبل وسلم على ذي أي مكان هذا من مشروعية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. قد تجد في بعض الأحيان في خطبة الجمعة والعيدين والفسقة الشهر الصلاة الشهر الأول والشهر الأخير الواجب عند ذكره صلى الله عليه وسلم الواجب وفيما عدا ذلك تكون مستحبة. وكل صلاة تصليها على النبي تجبيها عشر صلوات لأن الحسنة أجل الفعل. وكل صلاة تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من أمور الضرورة التي ما عن شيخ أمر الرسول الله أعلم بذلك فما تعرض عليه أعمال أمته من أمور الضرورة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر ولها عن جعل الأمور مقابل دل على أنها تجد الصلاة عند المقابل كما دلت عليه أحاديث الأبواب السابقة ودل على أن صلاة السلام على الرسول مشروعة وأنها تبلغ لمن صلى وسلم عليه في أي مكان ولا خصوصية الحضور عند قبره صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا عليه فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
نعم. هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه المسلم زين العابدين ورب العزة التابعين عن أبيه الحسين بن علي عن جده علي بن أبي طالب عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا له من سند عظيم فيا له من سند عظيم عن علي زين العابدين عن الحسين بن احمد بن علي بن ابي طالب جد الرسول صلى الله عليه وسلم عن علي بن ابي طالب امير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر كيف جاء هذا الحديث عن هذه السلسلة المباركة الذين هم أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف بلغوه للناس هذا من أمانتهم رضي الله تعالى عنهم من أمانتهم وحرصهم على الأمة. أن رسول الله أنه رأى رجلا هل الحسين رأى رجلا يأتي إلى قرية عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم فرجى لفتحة لفتوح الجدار فتحة تكون الجدار
لأن قبر لأن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في قدرة عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه أذن بالمتعب الذي توفي فيه بيت عائشة فتوفي فيه. لما كانت عائشة على قيد الحياة كان الباب مفتوحا، كانت تدخل وتخرج في بيتها. لما ماتت رضي الله عنها لما ماتت سد الباب وبني سلاية لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان هذه المرجع بالجدار، كان هذا الرجل الجاهل يأتي إلى هذه المرجع يدخل ويدعو إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رآه عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك وقال: ألا أخبركم حديثا عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو قال أدعوا بيوتكم لا تجعلوا القبر عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. صلوا علي أهلكم. هذا من الحديث أبي هريرة، هذا الحديث أبي هريرة قال، لكن هذا فيه واقعة، هذا فيه واقعة وحادثة حدثت وحصل عندها الإنكار إنه مثل عليه أبي هريرة، لكن هذا فيه إنكار منكر، لأن علي بن الحسين أنكر على هذا الرجل، ففيه إنكار منكر لا شيء فيه. أول ثاني شيء لأن الرجل ما عمل شركا وإنما عمل وسيلة ومسائل الشرك وهي الصراع عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه ان الذي ينكر الشيء يذكر الدليل، يعني يامر بشيء او ينكر شيئا يجب عليه ان يذكر الدليل، لان علي بن ابي طالب لما انكر على هذا الرجل ذكر الدليل في سنته، ذكر الدليل في سنده على الرسول صلى الله عليه وسلم فان علو الاسلام. وفيه كما دل على حديث ابي هريره السابق فيه سد الوسائل المضنيه الى الشرك. قوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جهاد التوحيد وسده كل طريق يؤخر الى الشرك. قد تقدم فيما سلف من الابواب قبل هذا قوله
وقد تقدم من الابواب الثلاثه التي سبقت بس النبي صلى الله عليه وسلم من الصوره الوصيه الى الشرك، الاحاديث التي ذكرها المصنف في الابواب الثلاثه.
قوله وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم حديث عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وذو الدلاله من الايه انه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كلما يؤثم الامه ويشق عليه، انه صلى الله عليه وسلم يعز عليه وأعظم ما يؤثم الأمة ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره ووسائله وما يقرب منه من كبائر الذنوب. وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يحصى.
نعم، بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك والنهي عن أسبابه ووسائله الرقية إليه حماية للتوحيد، حماية للتوحيد إلا أن يتفرق إليه الشرك. فهذا يدل على العناية بالتوحيد وأنه يجب العناية به بيانه للناس وبيان الوسائل التي تؤدي الى الشرك، لان بعض الناس اليوم يقول اتركوا المسلمين الناس كلهم على عقائدهم يكفي انهم يلتفتون الى الاسلام. لا منكم يسرتم التوحيد ولا اخترتم الغيب وردتم الغيب، هذا كلام باطل. وان كانوا يرددون او يزعمون انهم من الدعاة الى الله يرددون هذا الكلام، وهذا يتنافى مع الدعوة الى الله، لان اصل الاسلام واصل الدين هو التوحيد. لانه اذا غفل عنه تطرق اليه الشرك، ولان دعاة الضلال لا يسقطون ولا يحلون ولا يضلون. فاذا حمل دعاة التوحيد وسجدوا تهاونوا بالامر نحس دعاة الضلال وما اكثرهم. فاذا كان علماء التوحيد مستيقظين قائمين بالدعوة إلى الله وبيان التوحيد والنهي عن الشرك، فإن أعداء الله ينهزمون أمامهم، لأنه نصر شرهم. إذا ما نستقبل أمرهم مع قبول أهل التوحيد وعلماء التوحيد وثقتهم بالواقع وثقتهم بالله، فينشق أهل الضلال. لأن الثالث إذا رأى غفلا من الناس اتبنى فرصه وأكثر أموال الناس، أما إذا رأى الناس متيقظين وحذرين فإنه يفتح فيجد الغفلة لهذا الأمر. نعم.
وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة أعظم مبالغة فما لا يفتح. وقد كانت هذه حال أصحابه رضي الله عنهم في قطعهم القيود التي رقي للمريض فيها. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال الحافظ محمد بن عبد الهادي هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. نهاه صلى الله عليه وسلم أن يدعو
بالهادي
نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيها كما تهجر القبور عن الصلاة إليها مخافة الفتنة بها وما يفضي إلى عبادتها من دون الله، لأن النهي عن ذلك قد تقرر عندهم، فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك.
قالوا لما نهاهم عن الصلاة إلى القبور نهاهم أن يجعلوا بيوتهم إلى القبور لا يصلى فيها، ولا يسخر الله فيها، فإنما تكون ذلك غفلة ومثله يعني.
قوله ولا تجعلوا قبري عيدا فيه شاهد للترجمة. قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود إلى الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله العيد ما يعتاد مجيئه وقبله من زمان ومكان.
الاجتماع في المكان عظيم له لا يمنع من فيه الا بالامنه التي شرع الله الاجتماع بها في بلاد المكان الكعبه المشربه الجنى والسلمه والعربه.
ماخوذ من المعاوده والاعتياد، فاذا كان اسما للمكان فهو الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحلفاء ومثابة، كما جعل أيام العيد فيها عيدا.
نعم العيد على قسمين، عيد المكان وأنا عرفناه، عيد زماني، عيد زماني والله اليوم والأيام التي تتكرر يعطلون الناس يعطلون فيها أعمالهم. لما يجب المسلمين إلا عيد الأضحى عيد الفطر وعيد الأضحى، ليس هناك أعياد المسلمين إلا هذه العيدين، ليس هناك أعياد الجاهلين عيد المولد عيد الجنوب عيد الجلع عيد كذا وكذا، كل أعياد الجاهلين الأعياد الجاهلية عند المسلمين هذه أن يهتموا بها وأن يعظموها وأن يذكروها بشيء في بين سائر الأيام. نعم.
وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الخلفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منها.
هي ليست تعظيما للمخلوقين، انما هي تعظيم للشعائر الاسلام، لان عيد الفطر بعد ايام رمضان الذي هو ركن اركان الاسلام، وعيد الاضحى بعد الحج بعد الوقوف بعرفه الذي هو ركن من اركان الاسلام في الحديث، فهي اعياد من اجل اداء العبادات ليس من اجل تعظيم احد او تعظيم مكان او تعظيم مناسبه كما فعله الخرافيون ومن يعملون اعمالا في الجاهليه.
كما عوضهم عن اعياد المشركين المكانيه في الكعبه والاناء ومزدلفه وعرفه والمشاعر. قوله وعن علي بن حسين انه راى رجلا يجيء الى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال فلا احدثكم حديثا سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فان تسليمكم يبلغني اين كنتم. رواه في المختارة.
المختارة كتاب للإمام عبد الله بن محمد بن عبد الواحد الحنبلي، والمختارة يعني من الأحاديث الصحيحة التي اختارها دارجة على ما في
هذا الحديث. رواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختارة. قال شيخ الإسلام
الضياء الدين عن الله بن محمد عبد الواحد إسماعيل الحنبلي.
قال شيخ الإسلام فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل البيت، كيف نقلها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الجار. لأنه إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أفضل. انتهى.
الله على الليل الليل ينزل بالشيعة عنهم يستكون أنفسهم بهم ويعظمون قدورهم ويستدلون عليها المشاهد. انظر إلى هذا الحديث الذي جاء عن أهل البيت، يعني عن أهل البيت رفع عن الشيعة أهل البيت يقولون أنه كان عنهم فلسطين وفصوله هم أنكروا عليهم هذا الشيء، هذا حجة عليهم.
قوله عن علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بين العابدين رضي الله عنهم أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه، ما رأيت قرشيا أفضل منه. مات 93 على الصحيح. قوله أنه رأى رجلا يأتي إلى حوجة بضم الفاء وسكون الراء وهي القوة في الكتاب والخوصة ونحوهما. قوله قوله فيدخل فيها فيدعو فلها، وهذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام ما علمت أحد رخص فيه، وهذا يدل قوله فيدخل فيها فيدعو فلها، وهذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها.
المشاهد هي الأضرحة التي يكونون على القبور
قال شيخ الإسلام ما علمت أحدا رخص فيه،
يعني أهل العلم، ما علم أحدا من أهل العلم المعتبرين رخص في التعرف عند القبور والاستماع عند القبور. نعم، هذا معناه الإجماع، ولكن الشيخ هذا معناه حكاية الإجماع
لعلماء الأمة المعتدين، وما منهم أحد قال هذا الشيء. قال شيخ الإسلام ما علمت أحد رخص فيه لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه.
يعني كل
ما دخل
المسجد ليصلي المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي، سواء كان من أهل المدينة أو لما المقيمين فيها ويستجع عليها، ما ينفع عنهم كل ما يسمى صحيح أو يسمى صحيح، ولا هذا في أول مرة إنما يسمى صحيح.
لأن ذلك لم يشرع، وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان من المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال ولم يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
لا مخالفة والابتداع من دينه، فإن هذا لا يدل على حكم مخالفته والابتداع بدون أن يدل على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يدل على حكمه اتباعه
وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا وخرجوا.
قعدوا في مكانه
فإذا قضوا الصلاة قعدوا وخرجوا،
يعني منهم من يقعد ومنهم من يخرج. نعم.
ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل.
نعم، يصلون على الرسول، يسلمون عليه في الصلاة فريضة ونافلة، يسلمون عليه في أي مكان، ولا يخص هذا بالمجيء إلى قبره، لأن المجيء إلى قبره يؤول إلى الشرك.
وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم عنه في قوله لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام. ولعل من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، لما سالت عائشة رضي الله تعالى عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم.
هذا الباب مكتوب في عهد عائشة، أن الباب على حال مكتوب لم يكن يدعون إليه، علم هذا لا يجوز.
ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع له
الرسول. يعني يقول عائشة يسألوها، يقول عائشة يسألوها عن ما يسأل عليهم عن الحديث، إنما لم يكن يسألون الرسول في قبر، ما كانوا يسألون الرسول.
ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما او سلاما،
لان الشيطان تسلط على المتاخرين الخرافيين، وقال تصورهم تصور الميت، يكلمهم على انه هو الميت خرج من قبل. هذا عند الخرافيين والمتصور يشعرون أن الميت يخرج إليهم ويكلمهم ويتصورهم ويقولون لها يروح الميت أو أن الميت خرج من قبله، وهو في الحقيقة الشيطان تصور له وكلمهم على لسان الميت لأجل إضلالهم ولأجل إغراضهم. حتى أنهم يقولون أن الرفاعي لما سلم على الرسول أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يده من القبر وقالها عن رفاعي، هذا من الكذب المفترى. رسول صلى الله عليه وسلم ما اخرج يده لابي بكر وعمر وعثمان وعلي وخلفاء وصحابه، كيف يخرجها للرفاعي الخرافي؟ هذا من الكذب المخوف. نعم، لكن هم قصدهم استحاله هذا المذهب القديم. نعم.
ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم سلاما او سلاما فيظنون انه هو سلمهم وافتاهم وبين لهم الاحاديث، وانه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم فاظلهم عند قبره وقبر
الشيطان. ما فعل هذا في وقت الصحابه ولا في عهد التابعين ولا في عهد الصحابه، لعلمهم هذا راضي لا صنع الشيطان، لأنه لو صنعه ردوا عليه ورسوله. لما جاء المتأخرون تسلم عليه الشيطان وصدقوه وظنوا أن هذا هو الذي طلع من قبله أو من روحه في حتة أو الآن هو يكلمهم، هو الشيطان صدقوه لجهلهم وبعدهم عن
عن ملة الكتاب والسنة واعتمادهم على الخرافات والحكايات الباطلة والأحاديث المكذوبة. سلط عليهم الشيطان، سلط الشيطان على جهل.
حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويحدثهم في الظاهر وأنه يخرج من القبر ويرونه
خارج. ظنوا أن الرسول في حد المولد يجب في جمول يستهلون جمول يظن الرسول جسد أن يحدثهم. ما جاء الرسول إلى الصحابة والخلفاء الراشدين إذا اجتمعوا للتشاور ما جاء الرسول يجي الى ان هؤلاء الخرافيين الهجبه الى الباطل المكشوف.
وانه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر ويظنون ان نفس ابدال الموتى خرجت تكلمهم.
هذا من الباطل لان الاموات لا يرجعون الى الدنيا ابدا، لا يرجعون الى الدنيا ابدا.
وأن أرواح الموتى تجسدت لهم فرأوها. والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما كان يفعل من بعدهم من الخلوف. قال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلم إلى العشاء.
هذا الحسن بن علي بن الحسين الذي سبق علي بن، وهذا ابن الحسن ايضا ذكر ما ذكره به.
فقال هلما الى العشاء قلت لا اريده. قال لاني رايتك عند القبر فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال اذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال لي
اذا دخلت المسجد فسلم. هذا في كل مكان حينما تكون تقدم رجلك الهمة وتقول بسم الله أعوذ بالله العلي القدير الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. في كل مسجد حينما تدخل تصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. مسجد الرسول ولا يحتاج إلى القراء إلى القبر.
قال إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما أنتم ومن في الأندلس إلا سواء.
على من بعد عنه كلهم سواء. من صلى وسلم على الرسول وصل اليه يعني. فانت ومن للاندلس الاندلس في افضل المغرب في فرنسا اللي هي اسبانيا اليوم كما الان اسبانيا هذه الاندلس. قل ما انت ومن للاندلس الا سواء. هذا الظرف ظرف الميزان.
قلت وهذا أيضا له قرب النسب وقرب
هذا أيضا له قرب النسب كما للأبين كلهم من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم أحفاد فاطمة كلهم أحفاد فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهذا أيضا له قرب النسب وقرب الدار. فنهى عن المجيء إلى القبر بالدعاء عنده. فالمجيء إلى القبر بالسلام عليه
هذا أدرى الرد على الشيعة. هذا أبلغ على
السؤال أولئك أئمة أهل البيت ينكرون على الشيء. فالمجيء إلى القبر بالسلام عليه وتحري إجابة الدعاء ليس مما شرعه الله ورسوله لهذه الأمة. ولو كان مشروعا لما تركه الخلفاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة التابعين، ولما أنكروا على من فعله، وقولهم هو الحجة، وهو الذي دلت عليه الأحاديث كحديث عائشة وحديث الباب وغيرهما. لعلم السلف بما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن الغلو وخوفه مما وقع ممن غلا في الدين واتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
فمن بلغته هذه الاحاديث ولكنه لم يلتفت اليها واصر على ما يعمله الغربيون عند الكفور فانه تنطبق عليه هذه الايه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يختار الإنسان لنفسه النجاة أو الهلاك. لا يشاقق الرسول، لا يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى، قامت عليه الحجة، تبين له الهدى بقلوب هذه الأحاديث وأرسالها إليه صحيحة مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوق هذه الأحاديث على أهل البيت، أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم سلسلة ذهبية تتلألأ بالنور، كلها تنهى عن هذا البيت. فمن بلغته هذه الأحاديث وأصر على ما عليه الفرازيون والقبوريون فقد شاق الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما قامت عليه الحجة وتبين له الهدى. هو متأخر لأهل الرحم موليه ما تولى، لأن الله جل وعلا إذا لم يقبل حق الهدى بعدما تبين له يختم على قلبه، فلا يقبل الهدى بعدها يختم على قلبه يقلب أسئلته وأفكاره كما لم يكن به أول مرة نذره في صغيانه، ولما جاءه فزاغ الله قلوبهم فيخشى على من بلغه الحجة وقام عليه الدليل ولم يمتثل أن يصاب في قلبه في الزيغ والضلال، يحذر الذين يخالفون عن أمره يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
ولما حدث الشرك بأرباب القبور في هذه الأمة وتعظيمها وعبادتها صارت تشد الرحال إليها لقصد دعائها والاستغاثة بها.
يمسه بالدعاء عندها بل صاروا يدعونها، وهذا ما يقول إليه والثالث أو إلى هذا.
نعم. وبذل نفيس المال تقربا إليها وتعظيم سدنتها، فيا لها مصيبة ما أعظمها. نسأل الله السلامة من هذا الشرك وما يقرب منه أو يصل إليه.
نعم، يقولون بيد الله ونحن لا نأمن على أنفسنا أن يقام الإنسان يحذر يقام. إبراهيم عليه السلام وجنوده وبنية إن نعبد الأصنام ربي إن أظن أضللنا كثيرا من الناس، خاف على نفسنا، فكيف لا نخاف على أنفسنا أن نقام بمما أصيب به هؤلاء؟ علينا أن نحذر ونخاف أن نتعلم التوحيد ونتعلم أمور الشرك ووسائل الشرك حتى نتجنبها ونحذر ونحذر منها. أما الذي يجهل الشيء فإنه لا يعرفه، فكيف يتجنبه ولا يعرفه؟ بل إنه قد ينطلي عليه شيء حسن شيء طيب، عبادة لله والتقرب إلى الله وأخوة إلى آخر محبة الصالحين حتى للرسول إلى آخر ما يؤمنون به، ثم ينقل إلى الإنسان إذا كان على جهل ينقل في هذه الأمور، لا سيما إذا رأى كثرة الناس على هذا الشيء. لا يخلص الإنسان إلا الكتاب والسنة، الرجوع إلى الكتاب والسنة في نية صادقة لا الذي يخلص من الفتن.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، صرت نرد على من قال إن الأصل أن الأموات يسمعون كلام الأحياء، فيستدل بقصة كفار قريش حين ألقوا في خليج بدر وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يستدل بأن الميت حين يوضع في قبره يسمع قرع النعام، كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من سلم عليه، فهل يقال إن الأصل أن الأموات لا يسمعون أو يسمعون؟ أفيدونا حذركم الله.
ما لك كون الأموات يسمعون أو لا يسمعون؟ أنت من هي عن الشرك وعن وسائل الشرك وعن الحكم عند القبور، سواء يسمعون أو لا يسمعون، هذا الشرك هذا. أنت من هي عن الشرك؟ إذا صاروا يسمعون جديد القبور في شيء منهم، إيه، كانوا يسمعون، أما أنهم يسمعون، من هي عن الشرك؟ ومن هي عن وسائل الشرك؟ ومن هي عن الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور؟ من هي عن كل هذا؟ ما أحد الأحوال التي ذكرت قتل بدر و قول الميت يسمع قرع النعال، هذه حال أحوال خاصة غير عامة في أوقات محددة، وقتل بدر هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو معجزات عليه الصلاة والسلام، مو عام على كل ميت، وقوله يسمع هذا عندما يوضع أول ما يوضع في قبره هو جاي يسمع، ففي جميع الأمثال يسمع في حالة خاصة، ولكن كما ذكرت أولا لو ثبت أنهم يسمعون أسلمي عن الدعاء لهم عن سؤالهم أسمعون، فهذا هو راحة الخاطر الرسول صلى الله عليه وسلم لما تحصلت مشكلات عظيمة في وقته ما ذهبوا إلى قبر الرسول يسألون مسكين، بل كانوا يستمعون ويتجاوبون ويتراجعون فيما بينهم ويتجاوزون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يصبرون عنه، وصبرت عندهم امتار او طريق ما راحوا لهم، ولا زالوا ان الرسول يسمع يقول لهم كلهم يسمعون اسمهم دليل على جوازه ودعاءهم وسؤالهم وتعلق بهم.
فهل الصلاة والسلام عليه تكون واجبة في هذه الحالة؟
ولكن هو المسجد يتحقق
قلت فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يسمى يوم الجمعة عيدا؟ وإذا كان كذلك فهل نقول بأن أعياد المسلمين ثلاثة؟
يسمى عيد الأسبوع، ما هو ثلاثة، إذا عيد الأسبوع
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نلاحظ أن خطباء الجمعة يختمون خطبهم بأمرهم للجماعة بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا من البدع أم عليه دليل؟
الصلاة والسلام على
الرسول
في أول الخطبة حينما يأتي بالشهادتين صلي وسلم على الرسول، وفي أثناء الخطبة يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا كان في أول الخطبة وفي أثنائها. أما قصر الخطبة بالصلاة والسلام على الرسول هذا أمر مبتدع، فكان صلى على الرسول في أولها وفي أثنائها ويذكرهم بالآية إن الله وملائكته. أما أن يختم الخطبة المعروف أنها تختم بآية من القرآن، خطبها الأولى بآية من القرآن والثانية تختم بقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والآية من القرآن أيضا جامعة شاملة. ما عهد أنه يختمون الخطب الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر حدث في هذا الزمان.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما موقفنا تجاه من نراه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتجه في دعائه الى قبر النبي عليه الصلاه والسلام؟
ثم القبر ما هو موضع دعاء تجيل هذا، وتنبه هذا من الحرص اللي عندنا الهجرة، نبههم على هذا الشيء. نعم، علشان يروا يعلمون الناس.
نعم. أكون فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا بني مسجد في القرب من المقبرة إذا بني مسجد في القرب من المقبرة على اتجاه القبلة على مسافة 30 أو 40 مترا، فهل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟
نعم، هذا المسجد خارج المقبرة من وين صار شارع ولا أرض قضاء، شارع ولا أرض قضاء لا علاقة بالمسجد للمقبرة، تفصل على
يعني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل زيارة المساجد السبعة في المدينة المنورة يعتبر من الوسائل المغذية للشرك؟
نعم، هذا المدينة مسجد الجامع لا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد هو، أما بقية المساجد لا يتغيرها، لا تسأل للزيارة ولا للصلاة فيها تغير، حضرت الصلاة فيها صل فيها أو الساكن إذا أمر غيرها صل، أما أن تسأل للصلاة فيها هذا بدعة
ليس شرعا، عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد القبلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل الأعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أم الصلاة والسلام عليه فقط؟
كل الأعمال
عليه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الشيطان ينفر إلى البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، هذا الأمر هل يحصل بتشغيل شريط فيه هذه السورة؟
لا، يعني لو كنت فيها ذكر وفاحي والمكان يكفي هذا العباده لازم تقول هذا نعملها يكفي عن الشيء.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، زيارة البيت المزعوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد فيه والموجود بقرب البيت الحرام، هل يعتبر زيارته من الغلو ولماذا لا يزال؟
نعم هو ما هو صحيح هذا الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو صح لماذا الرسول لم يزره ولم يزره اصحابه ولم يزره السلف الصالح؟
ليس له ميزة على غيره من الأمور، وما كان الصحابة هذا الرسول ما كان يعتنيه ولا كان الصحابة يعتنونه ولا يذهبون إليه، إنما وجد هذا من جمال قريب بلا أحد أسواق به وبقي لكن عسى الله أن يسير إزالة وإراحة المسلمين منه.
قضية الشيخ وفقكم الله، لقد ذكر لي قصة الإرباع مع النبي صلى الله عليه وسلم شخص وزعم أن من الأدلة على صدقها أن الإرباع من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتوقع منه الكذب، فهل الإرباع من آل بيت حقا؟
لا أعلم ولا أعلم ولا أعلم ولا أعلم ولا أعلم ولا أعلم
نزل فيه آية من القرآن عمه أخو أبيه تكفل يدا إله تكفل
هيك قال إن هذا قريب من رسول الله عليه وسلم إلا مع التقوى إلا مع التقوى الله سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن جماعة نرد على من اتهم أهل السنة والجماعة وسماهم بالحشوية والمجسمة بالأدلة من الكتاب والسنة ونأخذ بأقوال العلماء بأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وذلك في الإنترنت حيث كثر تضليلهم للناس وتسمية أنفسهم بأهل الحق، فهل نستمر على أملنا هذا أم ندعهم وبدعتهم من إباضية وأشاعرة وجهمية ومعتزلة؟ حفظنا حفظكم الله.
العمل الجليل وعمل الطيب جزاكم الله خيرا فمروا عليه ولكن توسعوا هل تفقدون او تنسبون الى شيء وسع شيء صحيح شيء ثابت من كلام اهل العلم او من الاحاديث والايات والاحاديث؟ عليكم بالتحلي والتوسع والدقه لما تنسبون، فهذا عمل جليل وانتم تتابعون عليه ان شاء الله.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما قال اللهم إني أسألك بجاه نبيك، هل هذا القول شرك أم بدعة؟
هذا بدعة ما بدعة توسل بجاه هذا بدعة أقول الله كله توسل بجاه ولا بدعة أحد أحد ولا بدعة أحد هذا بدعة في الدعاء توسل الله تكون في الجاه هذا الشيء ولا بدعة عبادة توحيدية لا يفعل فيها إلا ما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا ما ثبت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث
توسلوا بالجاهل فإن الجاهل عند الله العظيم هذا مفهوم نبه عليه شيخ الإسلام من كلية كتاب التوسل واليقين فإنه قديم أصل ليس في شيء يسوق للحديث.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للرجل أن يجعل له يوما يحتفل به كل سنة مثل أن يحتفل بيوم تخرجه؟ وما وجه التحريم في ذلك إن كان حراما؟
لا يجوز هذا حديث يوم تعظيم يوم تخرجت ليوم ميلادك هذا فعلا
الله تعالى عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.